إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على باب الحيض، وكنا قد تكلمنا على أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة إما أن تكون دماء جبلة وعادة، وإما أن تكون دماء فساد. نقول أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة إما أن تكون دماء جبلة وإما أن تكون دماء فساد. دماء الجبلة إما أن تكون حيض وإما أن تكون نفاس، والدماء الفساد بتبقى الصحافة. النفاس بيبقى متميز لأنه بيبقى بسبب الولادة، الاختلاط دائما بيبقى بين الحيض والاستحاضة، يعني الدماء التي تنزل بغير سبب الولادة هل هي حيض أم استحاضة؟ قلنا الأصل فيها أنها تكون حيض، الأصل فيها أنها تكون حيض، ولكن لأن ممكن يطرأ علة تكلمنا على الحيض وصفاته التي بها يمكن أن نستشعر وجود خلل، إن المسألة مسألة علة وليست مسألة حيض. والكلام ده بيكون عندما يعني تحيض المرأة أكثر من 15 يوما في أول، يعني لو هي بداية حيضها زود عن 15 يوم، أو هي كانت عادتها أقل من كده وجاء في شهر من الشهور زادت عن 15، نبتدي نتشكك فبنعطيها حكم الاستحاضة في هذا الشهر الأول. وبعدين بعد كده هيتضح إن كان لها دورة، قلنا ملخص اللي ذكرناه في باب الحيض، إن كان لها دورة بمعنى تحيض وتطهر بغض النظر عن عدد الأيام، وكانت هذه في عرف الأطباء محتملة، يبقى هي كده ده حيضها وطهرها، لا ترد إلى عدد غيرها، وإنما لا ترد إلا إلى عدد نفسها. لكن في أول مرة لو ابتدأت الحيض في أول حيضة استمر عليها الدم أكثر من 15 يوم، فكده في شك كبير إن ما يبقاش حيض، ممكن بعد كده بعد يوم أو اتنين ينقطع، يبقى هي ديت يعني لها وضع خاص إن حيضتها بتستمر 17 يوم، مع إن أكثر ما سجله الفقهاء في كتبهم إنهم سجلوا 15 يوم، فإحنا اعتبرنا إن إحنا أكثر فترة حيض وقفنا عليها هي دي اللي بعدها هنبتدي نقول غالب الظن انها مستحاضة. وقلنا الاحكام بتدور على غلبة الظن، غالب الظن ان الدم ده دم علة وفساد، لو اتضح بعد ذلك ان هو ليس كذلك بان انقطع بعد يوم او اثنين، يبقى نرجع نصحح الوضع تاني ونقول ان دوت كان من تمام حيضها. طب تصحيح الوضع ازاي؟ هو يومين كانوا احنا اعتبرناها المستحاضة فاغتسلت وصلت، وممكن تكون صامت، ممكن يكون جامعها زوجها، الصلاة لم تكن واجبة ولا صحيحة فخلاص سقطت. الجماع بتأويل في زمن الحيض لا، ليس فيه شيء، ليس فيه كفارة ولا شيء من ذلك، ويبقى انها لو صامت، لو كانت في اليومين دول صامت صيام واجب، يبقى مفروض انها تقضيهم. هذا هي يعني خلاصة الأمر. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الحيض وتعريفه وذكر أقل سن تحيض في المرأة وأكبر سن، أقل فترة للحيض وأطول فترة، أقل فترة للطهر وأطول فترة، الحاجات دي بنستخدمها كمؤشر مبدئي على حصول استحاضة، على حصول استحاضة من عدم. وبعدين اتكلمنا على أحكام الحائض، والفصل الآن يقول فصل في أحكام المستحاضة. يقول ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. يبقى هنا الكلام ده بناء على إن أكثر فترة حيض سجلت كانت 15 يوم، اللي هتطول عن 15 يغلب على الظن أن هذا ليس حيضا فهي مستحاضة. هذا يعني يصطلح الفقهاء على تسمية المرأة التي يجري عليها دم علة وفساد يسمونها مستحاضة، ولها أحكام. يقول لانه لا يصلح ان يكون حيضا. طيب هنا ما دام انها استحاضه هتعمل ايه؟ بيقول فان كان لها عاده قبل الاستحاضه جلستها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبه رضي الله عنها: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فان لم يكن لها عاده او نسيتها، فان كان دمها متميزا، بعضه اسود سخين منتن، وبعضه رقيق احمر، وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله، فهي مميزه حيضها زمن الاسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. لما روي ان فاطمه بنت ابي حبيش قالت: يا رسول الله، اني استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ فقال: لا، ان ذلك عرق وليست بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي لفظ: اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف او يعرف، فامسكي عن الصلاه، فاذا كان الاخر فتوضئي، انما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأت الدم البحر، اي فانها تدع الصلاه، والله ان ترى الدم بعد ايام محيضها الا كغساله ماء اللحم، وان لم يكن لها عاده ولا تمييز فهي متحيره. ايه معنى الكلام ده؟ ولكن الاول احنا منين عرفنا انها مستحاضه؟ لما الدم زود عن كام؟ عن 15 يوم. هي حتة اللي احنا بنكررها دائما، بنبش عليها هنا، ممكن لو انقطع بعد يومين ثلاثة هنتراجع عن اعطاء حكم الاستحاضة ونقول عليها انها ايه؟ حائض. حيضها مختلف نسبيا عن حيض سائر النساء، لكن ما زال هذا الحيض يعني قابل لانها يسمى حيضا ما دام انها طهيت ثم طهر. طيب اعطيناها حكم الاستحاضة واستمر الحكم ده معانا، هتعمل ايه؟ احنا متاكدين انها تحيض، وان يبقى الدم اللي بيجري عليها مستمر ده منه فتره حيض ومنه فتره طهر، او اللي هي ايه؟ استحاضه، يعني هي طاهر ولكن يجري عليها دم عله وفساد. نحددها ازاي؟ في وسيلتين مذكورين او ثلاث وسائل، منهم وسيلتين مقدمين على الثالثه اكيد، لكن الاثنين دول بينهم وبين بعض انه قبل الثانيه دي فيها خلاف بين العلماء. عندنا وسيلتين. الوسيله الاولانيه التمييز، انها تقدر في على مدار الشهر في دم، لكن في فتره والفتره دي تنفع تكون حيض، يعني ما تبقاش بتشوف الدم ده زي مثلا 25 يوم اسود، لا يعني يكون اقل من 15، يكون فتره تنفع تكون حيض، بتشوف فيها الدم متغير، لونه متغير، رائحته متغيره، فإن يقول إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف أسود يعرف، إذن الحيض معروف فترة الحيض، فهذا إذا كانت مميز يبقى هي ممكن تكون مميزة فتميز الحيض عن الاستحاضة فتعمل بالتمييز. الطريقة الثانية إحنا لسه بنقول إن الترتيب بين الطريقتين دول في إيه؟ في خلاف بين العلماء. نبتدي تبتدي بانه فيهم لو الاثنين موجودين، ما هي لو ما فيش قدامها غير التمييز خلاص هتعمل بيه، ويعني هم الثلاث طرق لو ما لقيتش غير واحده منهم اللي موجوده هتعمل بيها. طب لو في اكتر من واحده، قلنا الاثنين الاولانيين مقدمين على الثالثه ماشي، لكن الاثنين الاولين مع بعض بقى انه مقدم على يعني انه مقدم على الاخر، هي دي اللي فيها يعني خلاف بين العلماء. فعندنا احنا هنعد الطرق وبعدين نرتبها. الطريقة اللي هي الايه؟ التمييز. التمييز ده هي بتميز ايام يكون دم الدم اللي على طول عليها دم هي، لكن في ايام تلاقي الدم ده اسود منتن الرائحة، فهتعتبر دول حيض والباقي استحاض. الباقي استحاض. الطريقة الثانية ان يكون لها عادة وهي متذكرة لها، يعني هي تبلغ او تحيض كامرأة طبيعية ستة أيام أو سبعة في أول الشهر، مثلا يوم واحد في الشهر القمري، يوم خمسة، يوم عشرة، لها عادة معينة هي حافظة بتيجي إمتى وبتستمر كم يوم. وفجأة طرأ عليها ان الدم استمر عليها طوال الشهر، فهنا هي مستحاضة ولها عادة متذكرة لها، فاكرة ان كان الحيضة تأتيها يوم كذا في الشهر وانه بيستمر عليها قد كده، دي بنقول عليها معتادة. هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها امكثي قدر ما كانت تحبسك في حيضتك، يبقى اذا ردها الى عادتها قبل ان تستحاض، ردها الى عادتها قبل أن، يبقى عندنا في العادة وفي التمييز. التمييز انها هتعمل بصفات الدم، هل هو صفات دم الحيض مختلف عن صفات دم الاستحاضة. قلنا مع ان المرأة المستحاضة في فترة حيض وفي فترة استحاضة، لكن ممكن يكون الجرح او السبب اللي جايب دم اخر، دم علة وفساد، يكون غزير جدا لدرجة ان حتى مفيش فترة، كل الفترات تشوف الدم ايه لون واحد، نتيجة ان الدم التاني كتير جدا لما بيختلط بدم الحيض، دم الحيض ما بيأثرش فيه، فيبقى هي طول الشهر مش شايفة ايه فرق. يعني ممكن امرأة تفقد التمييز يبقى عندها واقع الامر ان في فترة هي حائط فيها لكن هي مش قادرة تميزها، فاذا وممكن تكون ملهاش عادة اصلا، وممكن يكون لها عادة ونسيتها، وممكن يكون لها عادة فكرها. اذا التمييز انها بتميز باللون، العادة انها كان لها عادة يعني لم تبلغ مستحاضة، لا ده هي كانت بتحيض حيض طبيعي وبعدين طرأ عليها العلة ديت فبقى ينزل عليها الدم طوال الوقت، فيبقى هنا هي فاكرة العادة بتاعتها تبقى معتادة. ممكن تكون معتادة ومميزة، يعني هي فاكرة العادة وبعدين بتلاقي لون الدم بيتغير في غير نقاط العادة، يعني هي فاكرة ان عادتها كان يوم مثلا 5 في الشهر وبتستمر 5 ايام، وفي لما بقت مستحاضة وبيجري عليها الدم طوال الشهر لاحظت ان الدم بيبقى اسود منتن من يوم 7 او 8 ويستمر 4 او 5 ايام، يبقى هي لها عادة ولها تمييز متعارضان تعمل بأيهما. هنا الكلام اللي قلناه في الشرح انه قدم الايه، قدم العادة، قدم العادة. والمذهب الشافعية تقديم التمييز. في الواقع ما فيش دليل اتكلم على عند تعارض العادة والتمييز، هو مرة امر النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة بردها الى عادتها، وامر فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها ردها الى التمييز، يعني رد واحدة الى العادة ورد واحدة الى التمييز، عله علم من حال الدين لها عادة فكرها وعلم من حال الدين انها مميزة. طيب ما وردش نص في ان تأتي امرأة معتادة ومميزة تسأله، اجتهد العلماء قالوا ان العادة اضبط ونحو ذلك، وبعض العلماء قال لا ده التمييز اضبط. واقع الامر ان اللي نميل اليه اكثر ان التمييز اضبط، التمييز اضبط، لان التمييز صفات، صفات لشيء موجود بالفعل وهو الدم، بناء على ما ذكرنا من سبب وجود الحيض، وهذا السبب بيجعل هذا الدم متغير يختلف عن سائر الدماء. فاذا هي العل الاولى هو تقديم التمييز، العل الاولى هو تقديم التمييز. على اي حال هي مسألة خلافية بين العلماء في المستحاضة اذا كانت لها عادة وتمييز متعارضة، هي لو لها عادة بس يبقى تعمل بالعادة اجماعا، هي مش مميزة وفاكرة عادتها، لو لها تمييز فقط يبقى تعمل به ايضا، لكن احنا بنقول لو لها عادة ولها ومميزة ولقيت ان الدم بيتميز في فترة مختلفة عن الفترة اللي هي كانت معتادة ان الحيض يأتيها فيها، اللي احنا بنقول التمييز اضبط. ليه؟ لان العادة بتتغير، العادة تتغير، يعني ممكن مثلا بتتغير تغير طفيف ما بين الصيف الى الشتاء، ما بين الحالات الصحة والمرض ممكن تتغير تغير كبير نتيجة المراحل السنية او العمرية، فما يعني ليست هي الضابط القوي اللي نعتبره اقوى من التمييز. التمييز ده علامة على ان هناك يعني دم موجود له مصدر غير مصدر الجرح او نحو ذلك. فاذا هنا بنقول للمستحاضة إذا كان لها عادة فقط عملت بها. العادة أنها تكون فاكرة بداية الحيضة ونهايتها من الشهور السابقة قبل أن تستحاض. فإن كانت لها عادة فقط عملت بها، وإن كان لها تمييز فقط عملت به، والتمييز إنها أثناء وهي مستحاضة بتجد فترة صفات الدم بتتغير، وإن كان يعني لها عادة ولها تمييز متعارضان اختلف العلماء أيهما تقدم. هنا بيقول تقدم العادة، ولعل الراجح أنها تقدم التمييز. فإن لم تكن لا هذه ولا تلك يبقى ملهاش عادة، كأن تكون بلغت مستحاضة، أو يكون لها عادة ونسيتها وليست مميزة. هذه يسموها العلماء المتحيرة، المتحيرة. وهذه ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة مثيلاتها من النساء. يعني تشوف النساء اللي في نفس عمرها ونفس قابلتها، إن كان مثلا في اختلاف وراث أو نحو ذلك، بيحضن كم يوم في كل شهر؟ 5 تبقى تتحيض 5، 6 تتحيض 6، وهكذا. تشوف عادة النساء اللي هم أقرب إليها في الصفات. ده في المدة. طب البداية، ده هنا عندنا مشكلتين، الحيض له بداية وله نهاية، أو له بداية وله مدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى في المدة إلى عادة مثيلاتها، إنها تتحيض يعني تعتبر نفسها حائض في 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام حسب ما اعتاده مثيلاتها من النساء. ده في المدة. وأما في البداية ففي خلاف كبير بين العلماء، والمسألة اجتهادية أيضا. هو هنا بيقول إنها تجلس من أول الشهر القمري، ما هي مدام لها في كل شهر أيام حيض والأيام ما تتفاضلش، بقى تجعلهم في أول الشهر، تجعلهم في أول الشهر، لأن ده ملوش عادة مضطردة في النساء. طب المدة ألحقناها بعادة مثيلاتها، لكن البداية هذا ليس له عادة مضطرد، هذه تحيض في أول يوم ودي في الثاني ودي في الثالث، والعادات تختلف تماما اختلاف جوهري لا يمكن أن ترد فيه إلى شيء، لا يمكن أن ترد فيه إلى شيء. فإذا تتحيض، وهذا يعني هيكون نوع من أنواع التعبد. يعني احنا بنقول الحيض، الشرع رتب أحكام على الحيض، ممكن تدرك لها علل زي منع جماع الحائض لأنه أذى. عموما حتى الحائض فترة الحيض بيبقى عندها نوع من الضعف والهزال واضطراب المزاج، فالشرع أسقط عنها الصلاة وأجل لها الصوم. يعني التشريعات المتعلقة بأمر الحيض يعني لها يعني في قدر من عللها ما معروف، قدر من العلل معروف وإن لم يكن معروف بتمامه، يعني فيش نص صريح إلا اللهم إلا في الجماع في شأن الحائض والنص على إنه أذى. لا، هذه أحكام معللة. طب لما تيجي واحدة مستحاضة وحتى وهي متحيرة، قلنا لا هي معتادة ولا هي مميزة، هنسميها إيه؟ متحيرة. اصطلاح العلماء بيقولوا عليها متحيرة. هتتحيض 6 أيام أو 7 حسب عادة مثيلتها من أول الشهر على ما ذكر هنا. طيب ما ممكن ما يكونش هم دول الحيض، ونقول لا ده تمتنع من هذا الأمر تعبدا. والشرع يعني الأحكام الأصل فيها إنك تفعلها، العبد يفعلها تعبدا لله، حتى لو كان عرف العلة أو هي معللة أو غير معللة، لكن يبقى إنها تتدين بهذا الأمر وتتعبد به. فهنا تترك الصلاة وتأخذ أحكام الحيض 6 أيام أو 7 حسب عادة مثيلاتها من النساء. هذا من باب التعبد، هذا من باب التعبد. يعني بإذن الله تبارك وتعالى المرأة التي يعني تتقي الله ما استطاعت، يعني ربما يكون هذا سبب في أن يعني البركة. وحتى مثلا لو إن هي تحيضت أيام غير أيام الحيض ومثلا جمعها زوجها، يعني قد يكون في الامتثال بالشرع بركة يعني تدفع الأذى اللي هو موجود فعلا وهو حاول يجتنبه أو حاول اجتنابه فلم يوفق الى يعني الايام التي فيها هذا الاذى حتى يجتنب. فهنا القضية ان الاصل في العبادة الانسان يفعلها تدينا وتذللا وخضوعا لله، والاصل ان ثمرة العبادة هي ثمرة باطنة قبل ان تكون ظاهرة. يعني نقول العبادة اولا انت تفعلها تعبدا لله لا لاجل ان فيها فوائد مثلا من مثلا دفع الاذى ودفع الضرر، وفي نفس الوقت انت متى امتثلت امر الله مش مجرد انك اجتنبت موضع الاذى واجتنبت الميكروبات ونحو ذلك، فهذا ده السبب الوحيد، لا في اسباب اخرى باطنة ان الله عز وجل يدافع عن هذا المؤمن انه يعني يخفف عنه وهكذا. فهذا يكون امر تعبدي وثمرته بفضل الله تبارك وتعالى يكون ايضا امر باطني. لذلك يقول يعني فيما يعني سوى المعتادة والمميزة، وفي المتن وكأنه يعني اختصر الكلام في المعتادة والمميزة ذكره في الشارح، وفي المتن بيقول فتجلس، ده المتحيرة بقى هو بيتكلم عن المتحيرة، من كل شهر ستا او سبعا بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. يبقى ده بالنسبة للايه؟ للمتحيرة. يبقى المميزة تعمل بتمييزها، المعتادة اللي فاكرة عادتها تعمل بعادتها، المتحيرة تجلس كعادة سائر النساء وتجعل هذا في اول الشهر، على خلاف بين العلماء في مسألة تخليه في اول الشهر ولا في غير ذلك. يقول لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال انعت لك الكرصف فانه يذهب الدم. استخدم القط للتجفيف الدم كأنه يعني ظن انها بتشتكي من الدم يكون شديد يعني اثناء الحيض او نحو ذلك، فامرها بان تستخدم شيء يقيها من الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت انما اثج ثجا. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لها امور تتقي بها اذى الدم، لكن هي بينت ان القضيه مش كده، القضيه ان الدم يجري عليها وبشده تثج ثجا. فقال لها سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر. اذا ان شاء الله تعالى يعني ياتي في الاصول قريبا الكلام على الواجب المخير، ان ممكن الشرع يوجب على الانسان واجب يختار بين امرين، فيكون الواجب واحدا منهما غير معين، لكن لازم ايه واحد منهما على الاقل. فقال يعني طبعا لو كان احدهما يدخل في الاخر نقول ان الاصغر واجب والزيادة مستحبة، كما يعني هو كلام بعض العلماء في كفارة من اتى الحائط، قال دينار او نصف دينار ان هو يبقى النصف دينار واجب والدينار مستحب، على اعتبار ان الشرع خير بين امرين احدهما اقل من الاخر، فاعتبر القليل هو الواجب والزيادة مستحبة. ده وجه في الجمع، احنا قلنا ده وجه حسن، الا انه اجود منه ان احنا نفرق بين اقبال الحيضة وايه وادبرها. هنا تصريحا قال لها خيرها بين امرين وقال ايما فعلت فقد اجزاك، وطبعا احد الامرين اعلى من الاخر كما سأتي. فقال سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان. هو قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إن ذلك عرق، وهذا ذكرنا أنه يلتقي مع التفسير الطبي للدماء التي تكون بغير سبب الحيض، إنه بيكون جروح أو غير ذلك في أي عضو من الأعضاء التي متى جرحت بتصب في نفس المخرج فبيسبب استحاضة. هنا قال انما هو ركدة من ركدات الشيطان، مفيش تعارض، هو عرق وقد يكون سببه ركض الشيطان، يعني هو جرح سببه هي الله أعلم، قد يكون من الشيطان، الشيطان يحاول يفسد على الإنسان العبادة فبأنواع من الحيل، ومنها أنه مثلا هذا الأمر مما لا شك من ابتليت به يصور الأمر في حقها صعب وفي يعني بلاء تبتلى به ويجب عليها أن تصبر. قد يكون سبب هذا البلاء الشيطان، الشيطان قد يكون هو سبب هذا البلاء، فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا في هذه القضية وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى، قضية الجن والشياطين إفراط، يعني بين إفراط وتفريط، بعض العقلانيين ينكروا وجود الجن ابتداء وإن أثبتوهم يحاول يثبت أن دول عايشين في عالم آخر تماما لا أثر لهم بالإنس، والأدلة الشرعية الكثيرة جدا بتؤكد أن الجن يعيشون بين الإنس وأنهم يعني يرون الإنس من حيث لا يرونهم، وأنهم قد يقدرون على بعض أنواع من أذى الإنس، وأرشد الشرع إلى أن العلاج هو الاستعاذة بالله من هؤلاء من كيدهم للإنس بكل أنواع الكيد، سواء بالوسوسة أو بالإذاء أو بالترويع أو بنحو ذلك، والمؤمن لا ينشغل بحال هؤلاء الشياطين بأكثر مما من لجوئه إلى الله، مش أنه هو يقعد وكذا، ويعني ذم الشرع كل أنواع الخوف من غير الله، لا سيما الخوف من الجن اللي قد ينقلب إلى خوف العبادة ويكون شركا والعياذ بالله، كما يعني سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في التوحيد. هنا قال هذا يعني الحق أن يعني الشياطين الجن يعيشون وسط الإنس، قد يبلغون إلى أنواع من الوساوس وأنواع من الإيذاء البدني، الغرض منه يعني تضييق الأمر على المؤمنين ومحاولة صدهم عن الطاعة. الشيطان لو أنه يعني صعب على امرأة أمر طهارتها ربما تتكاثر، ربما فهذا ابتلاء تصبر وتحتسب، وعموما يعني يجب أو المؤمن عليه أن يواظب على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. في المقابل في ناس عندهم هوس بأمر الجن يقعهم في الشرك أو الأصغر على الأقل، كل حاجة الجن وكل الأمراض اللي في الدنيا بقت سببها الجن، والعلاج الرقية التي بدأت شرعية ثم أخذت تنحرف شيئا فشيئا حتى آلت إلى الكهانة الصريحة في بعض الأحيان أو إلى البدعة في أحيان أخرى. لا، العبد يعني هذا إفراط في جانب آخر، نقول نعم هم موجودون دي واحدة، احنا بنثبت وجود الجن، الثانية بنثبت أنهم قد يصلون إلى إذاء بدني أو معنوي، الأمر الأهم من ذلك أن يعتصم الإنسان بالله فقط دون أن يشغل باله بهذه الشياطين، فإن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون وهو يعني ربنا وربهم، ومتى لجأنا إليه أعاذنا منهم. ولأن الشياطين أو الجن غيب بالنسبة لنا، يعني جعل الله تبارك وتعالى سلاح مدافعتي من أيسر الأسلحة، يعني أنت العدو الإنسي لما يجي يدخل عليك لو قلت أعوذ بالله منه مش ممكن ما يندفعش، لأن أنت لازم يعني من الابتلاء أن الله عز وجل يبتليك بعدو الإنسي لتدافعه، تعيش حياة المدافعة لدفع أذى الكفار والمنافقين ودفع استهزائهم ودفع منكراتهم والجهاد في سبيل الله، كل دي أنواع من الدفع الذي يعني يكلف به العباد تجاه العدو الإنسي. العدو الجني أخبرك ربك عز وجل أنه مهما بلغ يعني في عتوه وفي يعني تمرده فيكفيك أن تستعيذ بالله منه فيعيذك، يعني يولي مدبرا متى سمع ذكر الله ومتى سمع الاستعاذة به من الله عز وجل، متى خرجت من قلب يعني متدبر واع لما يقول. فإذا الأمر يسير، ولأن هذا العدو عدو غيبي، الشرع جعل أنك مجرد أنك تلجأ إلى الله بقلبك وتستعيذ بلسانك، لا تكلف أسباب أخرى أكثر من هذا، لا تكلف، وبإذن الله يندفع عنك. فما فيش تعارض بين التفسير. قال انما هذه ركدة من ركدات الشياطين او من ركدات الشيطان فتحيضي. انا بقول لها ايه فتح يعني اعطي لنفسك حكم الحيض 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي يجزئك وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء. يعني هو بين ان 6 و7 دي مش انها هتنقي ده هو لا انما يعني تختار وفق عادة النساء كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى اذا ده الحالة الثالثة من حالات المستحاضة ان تكون متحيرة فترد نفسها في المدة الى عادة معظم النساء وفي ابتداء وفي زمن الحيض تجعله في اول الشهر. يقول فتجلس المتن كملته بيقول فتجلس في كل شهر 6 أو 7 بتحرم حيث لا تميز اذا لم يكن تميز يعني لو كانت مميزة احنا قلنا حكمها ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة. اذا هنا المستحاضة اذا الواجب عليها اقل واجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة يمكن لها ان اعلى ما في شأنها افضل الحالات ان تغتسل لكل صلاة والاوسط ان تغتسل 3 مرات في اليوم كما ورد يعني في بعض الروايات وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها في ان تغتسل 3 مرات تغتسل عند الفجر وتؤخر الظهر الى العصر ثم تغتسل فتصلي الظهر والعصر وتؤخر المغرب الى العشاء ثم تغتسل فتصلي المغرب والعشاء. وهذا يسميه الفقهاء جمع صوري غير جمع المسافر والمريض اللي هو بيبقى جمع حقيقي اما تقديم واما تاخير. لكن هي هنا هتيجي قبل خروج وقت الظهر بفترة تكفي للاغتسال ولصلاة الظهر هتيجي قبل خروج وقت الظهر بنص ساعة مثلا وتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقت بحيث انها بمجرد ان تنتهي من صلاة الظهر يدخل وقت العصر تصلي العصر بنفس هذا الغسل. يبقى عملت غسل واحد للظهر والعصر مع المحافظة على كل في وقته وكذا تفعل في المغرب والعشاء. يبقى هي اما تتوضأ لكل صلاة واما تغتسل 3 مرات في اليوم مرة للفجر ومرة للظهر والعصر مع جمعهما جمعا صوريا ومرة للمغرب والعشاء مع جمعهما جمعا صوريا. الجمع الصوري انها تصلي الظهر في اخر وقته والعصر في اول وقته يبقى واقع الامر انها صليتهم ايه مع بعض لكن واستفادت بهذا الغسل. وافضل من ذلك ان تغتسل عند كل صلاة لو قدرت على ذلك. فاذا الواجب عليها الوضوء عند كل صلاة ويستحب 3 أغسال في اليوم واكثر منه استحبابا ان تغتسل لكل صلاة هنا بالنسبة للمستحاضة اخذها الفقهاء اصل لكل من حدثه دائم كسلس البول او انفلات الريح او نحو ذلك. لكن هنا هيتوضأ لكل صلاة ما هي المستحاضة وامرها بالغسل ليه للتداخل بين الحيض والاستحاضة فأبلغ الأحوال في الاحتياط من المستحاضة تغتسل تبقى كما لو كانت يعني احتاطت احتياط انها كما يعني في مسألة وجوب الاغتسال قبل الصلاة اغتسلت كما لو كانت انزلت الاستحاضة منزلة الحيض. فلذا ورد في الاستحاضة شأن الاغتسال اما 3 مرات واما 5 مع انه ثبت لها الاصل انها حدثها حدث اصغر دائم. هنا ولما لا توضأ لكل صلاة هي بيخرج منها الدم من الفرج احنا قلنا الخارج من احد السبيلين ده حدث اصغر فاذا الشرع لما أمرها أن تغتسل لكل صلاة عملها معاملة المحدث حدث أصغر، ولكنه دائم لجريانه، يعني هتصلي وهي بتصلي الحدث مستمر. فالشرع ما طب هنقوله امتى نعتبرها انتقض وضوءه؟ ما فيش، ما هي لو 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 قلنا انه هنعتبر الحدث ده نقض يبقى هتتوضا كل لحظه. لو قلنا مش هنعتبره نقض يعني تتوضا مره في اليوم، فالاحوط والاعدل ان احنا هنقوله ايه، تتوضا مره لكل وقت. احنا الفقهاء بيحملوا لكل صلاه على انها لكل ايه، لكل وقت صلاة تصلي الفريضة وما شاءت من النوافل. ولو كانت فاتتها صلاة فريضة قبلها لعذر وهتصليها في وقت الصلاة الثانية تبقى برضو بنفس الوضوء، يعني وضوء لكل ايه، لكل وقت. المطلوب من الاستحاضة للمستحاضة وضوء لكل وقت، يبقى الشرع عاملها معاملة المحدث حدث اصغر، حدث اصغر ولكنه دائم، فكونوا اصغر اوجب الوضوء، وكون دائم لم يوجب الوضوء عند كل حدث بل عند كل صلاة، كنوع من أن ترد لا يرد من حدثه دائم إلى حد معتدل في الطهر، إلى حد معتدل في الطهر. ومن هنا أخذ الفقهاء الحكم بتاع الوضوء لكل صلاة أنه من حدثه دائم، لأن هي المستحاضة كده فعلا، لكن بتؤمر بالغسل من باب الاحتياط للتشابه اللي بين الاستحاضة وبين الحيض، ومن ثم أمرت بالغسل من باب الاحتياط. بعض الفقهاء طرد مسألة انها طب مدام اغتسلت من باب انها انزلت الاستحاضة منزلة الحيض، طب ما يحرم جماعها ايضا من باب تنزلة الاستحاضة منزلة الحيض؟ لا، لو كان هذا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم او لبين هذا، وكذا موقف يسأل من مستحاضات ولا يعني يأمرهن او ينهاهن عن الجماع، وهذا في مشقة وعنت لها او لزوجها ان لم يكن متزوجا الا بها. فهنا القضية ان امر الطهارة امر يسهل في الاحتياط، انها ومع ذلك الشرع لم يوجب عليها هذا الاحتياط، ده هو الشرع ردها الى انها حدثها حدث اصغر وليس حيضا، حدث اصغر لانه شيء خارج من السبيل فجعلوا حدث اصغر، ثم لانه دائم فلا نجب عليها الطهارة مرة واحدة ولا كل مع كل حدث، لأن مع كل حدث معنى كده أن تظل تتوضأ طوال اليوم، فردت إلى القدر معتدل، وهو أن مع كل صلاة مع دخول وقت كل صلاة يجب عليها تطهير النجس. فهذا الحكم يعطى لمن عنده سلس بول أو انفلات ريح أو نحو ذلك. هنا المستحاضة وصاحب سلس البول الحدث بتاعهم في نجاسة خارجة، مفيش عذر في النجاسة انها تملأ البدن مثلا، لا ده هو هنا برضو نفس القضية، لابد من التلجم او الاستنفار او يعني اللي هو الان بتبقى موجودة مصنعة الحفاضات او نحو ذلك، يجب وضع شيء من هذا القبيل، يعني حفاض او قطعة قماش او غير ذلك، بحيث ان النجاسة تبقى محصورة في موضع العذر، ما هو ده حدث دائم، يبقى يعني لابد ان هو يعني الضرورة تقدر بقدرها. فصاحب النجاسة المستمرة بيضع شيء يجعل هذه النجاسة محصورة في مكان معين، يتطهر عند كل صلاة من الحدث والنجس، يعني يبقى عند كل صلاة بيتطهر من النجاسة وبيتوضى ولا يضره بعد ذلك النجاسة اللي نزل دي، سواء كنها حدث لا يضره وسواء كنها نجاسة برضو لا يضره، يبقى هو بيأخذ حكم من كان طهرا. برضو مش هنقول ان هو في الحالة دي مدام بيصلي بنجاسة يصلي الفريضة بس ما يصليش النوافل، او لما يصلي الفريضة ما يصليش فريضة تمت الهيئات، يعني صلاة عذر فيصلي القدر، لا يصلي كما شاء. الصحيح مدام الشرع أذن له يصلي على الحال دي يبقى حكمه هو حكم الطاهر تماما، فيصلي ما يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل. يقول وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة. رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة، يعني هو الحدث موجود مش هيرفع، فهي تنوي التعبد، يعني تنوي التعبد أن الشرع لم يبح لها العبادة إلا لهذا هذه الطهارة، فتنوي استباحة العبادة، استباحة الصلاة أو الامتثال أمر الله تبارك وتعالى. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، لحديث صلي وإن قطر على الحصير، قل هذا حديث ضعيف، ولكن أيضا حديث صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يسعو دمه، يبقى ده برضو يعني إذن صاحب السلس وصاحب انفلات الريح عندنا أصلين نلحقوا بيهم، المستحاضة وفعل عمر رضي الله عنه، وفعل عمر يعني هو فرع على الاستحاضة، إنما استجاز عمر رضي الله عنه أن يصلي على هذه الحال لأنه علم حكم الشرع في المستحاضة أنها إيه؟ تصلي على حالها. طب هو ينفع يطلع من الصلاة؟ ما هو كان شايف الجرح، الجرح غائر إلى المعدة وليس عندهم آنذاك وسائل لمعالجة مثل هذه الجراحات، ولذا كان هو في حكم من ينتظر الموت بمجرد أن طعن رضي الله عنه وعلم أن هذه الطعنة طعنة ميت. طيب هو إلى أن يموت يدع الصلاة؟ ما هو مش عارف يوقف الدم، لا يعرف يوقفه وعشان يتوضأ ولا عشان يتطهر ولا طب هيخلع الثوب، ما الثوب الجديد حي سوف ينجس وهكذا. فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يصعب دما من باب العذر، هل هو ذا كان حدث ولا ندف؟ عموما هي القاهرة ويثبت أصل المسألة، احنا كنا تكلمنا في مسألة خروج الدم من غير السبيلين، يعني هل يعد هذا ناقض للوضوء أم لا؟ هو ظاهر صنيعه هنا انه بيحتج بحديث عمر انه بيعتبر ده ناقض للايه؟ للوضوء، لكن على اي في حال عمر على الاقل، ودي مسألة يعني واضحة، انه على الاقل استجاب الصلاة في ثوب النجس من باب انه لا يحسن غير ذلك، كما ان المستحاضة تصلي مع ان في ثوب يعني جزء من بدنها في نجاسة، احنا قلنا قدر الامكان حتمنع تحاصر هذه النجاسة في موطن محدود وكذا صاحب السلف، لكن يبقى ان عليها ايه؟ نجاسة، يبقى ان صاحب السلف عليه نجاسة. فكذا صلى عمر وجرحه يفعل، ما ينفعش يعمل اكتر من كده، لا يعرف يداوي الجرح ولو غير الثوب حيصيبه دم اخر فلا يمكن غير ذلك. يقول ويحرم وطئ المستحاضة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض. هنا الكلام جيد ان هو يقول ده اذى تكمل بعد الان. يقول ويحرم وطئ المستحاضة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض، هو قياس جيد لولا ان هو معارض بما هو اقوى منه، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الامر في موطن الحاجة اللي سألوه عن النساء التي سألنه عن الاستحاضة، وهو فلو كان يحرم شيء من هذا لبينه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لهن ان المستحاضة مختلفة عن الحائض وقال لهم لا تدعوا الصلاة وليس هذا بحيض، فإذا كان إذا كان لهن بعض أحكام الحائض بالذات هذا الأمر الذي تعم به البلوى لبينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الأمر يدل على أنه ليس من الشرع، وإلا فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس هذا مما يعلم بداهة، بالعكس ده هم كانوا فاكرين أن الاستحاضة زي الحيض، فهو قال لهم لا مش زي بعض، يبقى لو كانوا زي بعض في وجوه كان لازم ايه يبين هذه الوجوه، لا سيما مثل هذا الامر الذي تعم به البلوى. وكون هذا اذى وهذا اذى، نقول ان اذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما، واذا تعارضت مفسدتان دفعت اكبرهما، فمنع امرأة ما من الجماع مطلقا، وكذا اذا كانت هي بالفعل متزوجة وقد يكون زوجها لا يطيق أن يجمع عليها أخرى، فمنع هذا من الجماع فيه مفسدة قد تزيد على مفسدة الأذى المحتمل من الجماع حال وجود الدم، لا سيما وإن دم المستحاضة ليس في ضرره كدم الحيض. ومع ذلك لو إن كان هناك من باب العلة الشرع علل النهي عن الجماع في الحيض بأنه أذى، فلو قلنا ان المستحاضة قدر الامكان وقت الجماع ما تستطاع أن تبالغ في الإنقاء موطن الدم فهذا يكون أمر حسن، أنها تبالغ في الإنقاء والتبرق وغسل المحل أو نحو ذلك لكي يقل الضرر قدر الإمكان. يبقى احنا الشرع أباح جماع المستحاضة رغم وجود الأذى، لأنه أذى مخفف، ولأن الضرر المتوقع من يعني لكي يتفادى هذا الأذى ضرر أبلغ، ومن ثم يعني سكت الشرع عن ذلك. وهذا السكوت لا سيما مع سؤاله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الاستحاضة ولم يذكر هذا في شأنها، يبقى سكوته دليل على أن هذا ليس منهيا عنه، لكن يبقى أن العلة فعلا موجودة، يبقى يجوز ولكن يستحب ويتأكد المبالغة في إزالة الأذى متى أريد الجماع. يقول ويحرم وطن المستحاضة ولا كفارة، يعني هو جعله محرم بس ما خلاهوش زي الايه زي الحيض، لان الحيض الكفارة وجبت في الحيض الدليل، وهو شايف ان الدليل هذا الدليل كونوا هم قاصوا الحائض على المستحاضة لا يرقى انه يوجب الكفارة. طب هو من باب اولى، خلاص يبقى لا ينهض هذا القياس ابتداء، يبقى ما دام احنا هنفرق، يبقى ما دام هذا القياس لم ينتهض لايجاب كفارة أو هي لا ينتهض أيضا لثبوت التحريم ابتداء. واضح؟ قال ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. طب ما دام هو لا يثبت وعنه يباح، رواية أخرى عن الإمام أحمد يباح، طبعا دي الأوفق والأقرب إلى قول الجمهور، كان رواية عنه أنه يحرم، ويعني قد توجه بأنه كرهه أو يعني أراد إزالة الأذى أو أشار إلى إزالة الأذى مستطاع، وهو قول أكثر أهل العلم، إن هو مباح ده قول أكثر أهل العلم. لحديث حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهما، إيه اللي في الحديث؟ السكوت، ما أنه ما جابش سيرة الجماع، هل هذا يعد دليل؟ نعم، لأنه لو كان يحرم لكان بينة، لأن تحريم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كنا عايزين نخلص الباب ده النهاردة، ولكن نجاوب الأسئلة ونؤجل الكلام على النفاس المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، ممكن نبتدي بيه بسرعة، وإذا كان لو انتهينا منه بإذن الله تبارك تعالى في منتصف الدرس القادم، أو يعني هل نشرع في يعني أبواب الصلاة أم في أبواب الصيام؟ الإخوة المرة اللي فاتت كانوا طلبوا إن إحنا، أحد الإخوة كان أرسل إن إحنا نتكلم في الصيام، فقلنا المرة الجاية نخلص الحيض وبعدين نشوف الإخوة. وطبعا يعني لا شك انه مهم جدا الاستعداد لموسم العبادة، صلى الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا فيه العمل الصالح، فهذا الاستعداد شيء ضروري جدا، الانسان يراجع العبادة ويراجع احكامها، لا سيما ان كان متصدر لدعوة، فهذا مما يتأكد معه المراجعة، فالمراجعة دي ضرورية. لكن هو السؤال يعني هل نترك المراجعة كل احد مع نفسه بحيث احنا نغتنم الترتيب الطبيعي للكتاب، ام ان احنا نحتاج ان احنا نراجع الكلام ده سويا؟ الاخوة الصيام خلاص المرة الجاية ان شاء الله لو خلصنا بدري هنشرع في الصيام، لو ما كانش يبقى المرة اللي بعدها، يعني هنحاول نخلص الجزء اليسير اللي باقي لنا في النفاس، والنفاس يعني احكامه كالحيض يبقى تحديد صفته ومدته وينتهي الباب. هل يجوز ان يجمع بالنية بين السنن الرواتب واي صلاة اخرى؟ راتبة مع نافلة ماشي، لكن فريضة مع راتبة ما ينفعش، فريضة مع فريضة جزما لا يجوز، يبقى الانسان كده واجب عليه امرين. يعني مثلا لو واحد واجب عليه زكاة 100 جنيه يقوم يطلع جنيه ينوي بيه ده الجنيه الاولاني والتاني والتالت، ما ينفعش. فما ينفعش واحد يقضي مثلا يوم فريضة يكون عليه قضاء من رمضان وينوي معاه اي نية اخرى، لا يجوز الجمع النية، وحتى لا يجوز الجمع بين الفريضة وبين اي حاجة تانية. ممكن الجمع بين الرواتب والنوافل، الرواتب والرواتب ما ينفعش كمان، الاولى تفرض بنية. طب اللي عايز يقضي صيام عليه في يوم الاثنين والخميس أقصى أن يقال إن ده واجب مخير، واجب موسع ان واجب قضاء رمضان ده واجب ايه موسع، تختار له اي وقت، فانت هتختار له وقت فاضل لتؤدي فيه الواجب من هذا الباب، يبقى انت هذا واجب موسع طول السنة تختار له اي يوم، فاخترت له يوم فاضل، لكن هي يبقى هو عبارة عن صيام فريضة في يوم فاضل. هذه الفريضة يعني الشرع واوجبها عليك وجوب موسع، انت اللي تختار امتى تعملها، فعملتها في يوم فاضل فقط. دل هل يجوز الزوج اجبار زوجته على قراءة ورد من القرآن؟ لا، لا يجوز، لا يجوز الاجبار، بس يعني النصح والوعظ والترغيب والترهيب، لكن لا يجوز ان يوجب على احد ما لم يجبه الله عليه. هل يجوز للمرأة اظهار الركبة وجزء من الفخذ امام النساء لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك امام ابي بكر وعمر؟ نبدأ يسمع الفرق تماما، هو ده عورة الرجل حاجة وعورة المرأة حاجة، وهذا الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم امام ابي بكر وعمر ان احنا خدنا منه ان هذه ان الفخذ عورة مخففة للرجل، فيجوز ان يظهرها احيانا على سبيل الندرة امام الاقارب والمقربين. بالنسبة للمرأة يعني كلها عورة مغلظة الا ما كان في الكلام في الوجه والكفين، هل هي مخففة ام مغلظة، فانما تظهر امام النساء بثياب المهنة، هدوم البيت، يعني المرأة لو متسامح معها في ذلك يكون في مشقة كبيرة، فمثلا أنواع الثياب التي تلبسها المرأة تصل يعني إلى الذراع المرفقين وأسفل الركبتين ونحو ذلك. هل يجوز للنساء بيت واحد أن يجتمعوا لصلاة الفرض في جماعة وبعد كل صلاة يذكرون الله جماعة؟ يصلون جماعة وتأمهم إحداهن بحيث لا ترفع صوتها لدرجة يسمعها الرجال الذين بالخارج؟ نعم يجوز، وقد يعني فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذكر الجماعي فإن أريد أنه بعد الصلاة كل واحدة تذكر الله وقد ترفع صوتها أيضا بحيث لا يسمعه الرجال، نعم، أما أن واحدة تكون إماما لهم في الذكر فلا يجوز. أيضا أن واحدة تذكرهم يعني تقول موعظة تقرأ قرآن وهم يسمعوا يشرع، لكن تقول سبحوا مئة حملوا مئة هذا الذي لا يشرع. خروج الدم من عمر رضي الله عنه يصلح للاحتجاج لمن يقول بعدم نجاسة الدم؟ ما قلنا في إجماع، فما دام في إجماع يبقى ما لا يصلح، لا سيما احنا لو ما فيش دليل خالص في المسألة إلا حديث عمر نقول يبقى الدم ليس بنجس لعدم وجود الدليل على النجاسة. طب لما يجي دليل على النجاسة ويجي معاه حديث عمر هندور له على مخرج، والمخرج واضح وصريح ان هو مثله مثل المستحاض، فاذا هذا كان يصلح دليل لو لم يرد الدليل على نجاسة الدم مع الاجماع عليه. اذا كان على المرأة ايام صيام فريضة هل يجوز لها عند صيام هذه الايام ان تنوي معه صيام نفل؟ قلنا لا، مثل ان تجمع بين الفريضة سنة الاثنين والخميس، قلنا اقصاها تقول ده واجب موسع هنفع اعمله في اي يوم اخليه في يوم فاضل. هل يمكن اخذ عينات من دم المتحيرة وتحليلها لمعرفة هل يوجد فيها حيض ام لا وتحديد البداية والنهاية للحيض بناء على ذلك؟ لا ادري، لم اجد من يتكلم في هذه المسألة من اهل العلم، وعلى اي حال هو السؤال بيقول هل يمكن، عشان كده قلت لا ادري، لكن لو السؤال بيقول هل يجب يبقى لا يجب جزما، لانه لا يجب شيء الا بدليل، ولانه هيكون فيه مشقة وعصر. فهل يجب؟ لا ادري. هل يمكن؟ هل يجب؟ لا يجب. هل يمكن؟ الله اعلم، لم اجد احد من اهل العلم ذكر هذه المسألة. هل المستحاضة بتجمع بين الظهر والعصر جمع سوري، وبين المغرب والعشاء ايضا جمع سوري؟ احنا قلنا هتصلي المغرب في اخر، تغتسل قبيل خروج الوقت وتصلي المغرب في اخر وقت، وبعدين عندما يدخل وقت العشاء تصلي العشاء. بتقول كفارة اليمين هل هي 10 كيلو ارز او 10 في 600 جرام؟ هو في خلاف بين العلماء هل هي مد ام مدين، فلو هي مد هتبقى 600 جرام تبقى 10 في 600، لو مدين وده الاحوط والأصح إسنادا يبقى 10 في 1200 جرام، يعني 10 في كيلو وربع، يبقى هي مش 10 كيلو غلط، يعني هي 10 في 600 على قول، هي 10 في 1200 أو في كيلو وربع على قول آخر. رجل يعني أراد فراق زوجته، فترى يعني تلطفت له لكي يمسكها، وسألته أمه بعد ذلك لماذا أمسكها بعدما نوى طلاقها، فأخبرها بما كان بينهما. هل هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يفشي سر امرأته؟ النهي ده وارد في الجماع خاصة، وعموما هو في نهي عن إفشاء السر بصفة عامة، لكن هل هذا سر أم لا؟ أنت تعرف من القرائن، يعني إذا حدثك الرجل ثم التفت فهو أمانة، يعني هو لو جه يكلمك وقعد يتأكد أن محدش غيرك سامع، يبقى أنت فهمت من كده أنه هو عايز يقول لك أنت، فأنت تعرف من حالها هل يرضيها أن تخبر أمك بأن يعني هي التي يعني تلطفت ونحو ذلك، أم يرضيها غير ذلك. وفي التعريض سعة، لو كان يعني يحرجها أن تكون هي التي، أولا هذا لا يعيب امرأة أنها متى رأت من زوجها يعني غضبا أو نحو ذلك أنها تتلطف، وهذا هو يعني السلوك الممدوح من المرأة المسلمة التي تعلم أن رضا ربها في رضا زوجها حتى ولن تكن ظالمة له. ويتأكد هذا ويجب إذا كانت هي كانت ظالمة أو مقصرة في حقي وأراد طلاقها، فتتوب من هذا التقصير وتعلمه بعزمها على التوبة ونحو ذلك، وأنها لم تقصر في حقه مرة ثانية. على أي حال هذا ما حصل منها، وهو أمر تحمد عليه، وأنت استجبت لهذا وهذا أيضا تحمد عليه، ويبقى أنك تعرف بالقرائن ماذا يعجبها أن تقول لأهلك إذا كنت أنت أخبرتهم أنك كنت ناوي تفارقها ورجعت، فماذا تقول؟ هل تقول يعني وجدتها امرأة صالحة، أو يعني استعذت بالله من الشيطان الرجيم وتسكت، أم تقول أنها قد عرفت خطأها واعتذرت عنه وتوددت لي فرجعت؟ لو هم كانوا شايفين ما منها من نشوذ مثلا، فيجمل حينئذ أن تقول أنها تراجعت، وإن كان غير ذلك فعلى إتحل، وليس سرا إلا إن علمت أنها تكره أن تحدث به الغير. وأما ما يكون من شأن الجماع هذا يجب ستره، والمؤمن لا يمكن أن يحب أن يفشى سره في أمر عورات يجب أن تستر، وحتى الأمر مش متعلق بحب برضا الطرف الآخر من عدم رضاه وكراهته، لا ده أمر شرعي خاص لعدم إفشاء سر الاستمتاع، لأن هذا من الأمور التي يستحيا منها والتي يجب أن تستر. المستحاضة يقول قلت أن الراجح أن المستحاضة طوطة، فإذا كان الدم لا يتوقف، يعني هذا أمر يعني كما ذكرنا يعني يمكن أن هو تبالغ في الاستنقاء أو غير ذلك من الأمور، الأمر شرعا يجوز. يقول هل يقبل الرجل أن يطأ زوجته ويرى الدم؟ لا والله، إن كان يقبل لا بأس، إن كان لا يقبل فهذا أيضا شأنه، فإن تركت جماعها وتضررت هي من ذلك وأرادت أن تطلق يطلق، إن تركت جماعها ورضيت هي ولم تتضرر ولم يكن ويعني أمسكها مع أنه لا مأرب له فيها أو في جماعها قد يستمتع بما غير ذلك فلا بأس. إذا القضية احنا نقول شرعا يجوز، كن هذا يقبل أو هذا ينفر لا بأس، لأن كما ذكرنا ممكن واحد يقبل ويبقى في حرج كبير عليه انه يحرم عليه هذا الامر. فوائد في بنك ربوي، هل يمكن ان يستخدم الفوائد في سداد دين عليه؟ هو لا يجوز الانتفاع بالفوائد انتفاع شخصي باي صورة من الصور، الا ان كان هو الفوائد دي مفروض تروح لبيت مال المسلمين، وبيت المال حينفقها في مصالح المسلمين لاعطاء الفقراء والمساكين ويعني أي منفعة عامة للمسلمين، فأنت مفروض هتقوم بهذا الدور نيابة عن بيت المال، ان انت تشوف فقير او مسكين او نحو ذلك وتعطيها اياه. هل لو انت نفسك محتاج يعني اذا شهد بذلك من لا يتهم، شهادة الانسان لنفسه ممكن يكون فيها تهمة او عايز يتورع، يشوف حد تاني يشهد له بذلك ويفتيه وفق، مش بسؤال زي ده، يفتيه وفق معرفة حاله ان هو ياخد هذه الاموال. هل يجوز اعطاء الزكاة للمدخن مع احتياجه الشديد؟ يجوز مع دعوته الى الالتزام وعدم تضييع ماله سفها، فيعطى ويمنع من ان هو يصرفها في السفة، يعني يعطي زكاة المال ويعني يأخذه ليشتري بها ما يسد به حاجة أطفاله مثلا. تقول امرأة رأت الدم نزل منها 7 أيام ثم رأت الطهر يومين ثم رأت دما بعد ذلك 3 أيام ويحصل لها ذلك كل شهر، يبقى هي احنا بنقوله 7 و2 و3 12 يوم ينفعوا يبقوا حيض، ينفعوا يبقوا حيض، يبقى هي حيضتها كام؟ 12 يوم، لان الاثنين اللي في النص دول ما ينفعوش يبقوا طهر، والمجموع على بعضه ينفع يبقى حيض، يبقى هي حائض ال 12 يوم دول. اذا كان ده بيتكرر معاها كل شهر ده ممكن يكون طبيعه في نزول الدم او نحو ذلك، لا اشكال، فيبقى هو ال 12 يوم دول على بعضهم حيض. قولوا نعم. لا تصلي ولا تصوم. نعم. عن 15 نشوف الصورة برضو، ما هو لو زاد وبيتكرر كل شهر نشوفه يعني ازاي، يعني اقرب ما يمكن ان يكون حيضا ثم طهر. قلنا التذكير بدروس الصيام المرة القادمة، فان شاء الله خلاص السؤال اللي طالب بدروس الصيام يبقى بإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة نبدأ بما بقي لنا من باب النفاس ونمر عليه سريعا بإذن الله، ونشرع في الكلام على الصيام من مرض السبيل أيضا بحيث يبقى نفس الكتاب يعني نتفع بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.